السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار ممرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة كفاح الحبيب لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قتل 12 شخصا وأصيب 39 بجروح في تفجير 3 سيارات ملغومة وعبوات ناسفة بمدينة كركوك. الشرطة قالت أن التفجيرات وقعت في مناطق متفرقة من المدينة وفي فترات زمنية متقاربة. وقال العميد سرحت قادر أن أحدى السيارات الملغومة استهدفت المقر المحلي لحركة الوفاق الوطني العراقي، في حين استهدفت أخرى مبنى حكوميا، وانفجرت الثالثة في شارع تجاري. وفي بغداد قتل 3 أشخاص وأصيب 10 آخرون بجروح في انفجار قنبلة كانت مخبأة في مكان للنفايات بالقرب من حسينية في منطقة الشورجة. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جورج بوش سيدلي ببيان في الذكرى السنوية الرابعة لحرب العراق، بعد أن يعقد مؤتمرا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي. ومن المتوقع أن يدافع بوش عن استراتيجية إرسال نحو 30,000 جندي إضافي للعراق في محاولة لتحقيق الاستقرار في بغداد، على الرغم مما يتعرض له من ضغوط من قبل أعضاء الكونغرس الديمقراطيين لسحب القوات الأمريكية من العراق. وقالت دانا بيرينو المتحدثة باسم البيت الأبيض أن بوش سيجتمع مع فريق مجلس الأمن القومي قبل التباحث مع المالكي. أعربت روسيا عن أملها في أن يضمن مشروع قانون لتنظيم قطاع الطاقة العراقي السماح للشركات الروسية بالعمل في العراق. وزارة الخارجية الروسية قالت في بيان أن الجانب الروسي يدرك أهمية إقرار قانون عراقي لقطاع الطاقة يتلائم مع المعايير الدولية، وقالت أن روسيا أعربت عن أملها بأن يتيح القانون الجديد للشركات من مختلف الدول بما فيها الشركات الروسية دخول سوق النفط والغاز العراقية، وشددت على استعداد الشركات الروسية في المشاركة في إعادة بناء اقتصاد العراق. يذكر أن العراق جمد صفقات لتطوير احتياجات الطاقة العراقية أبرمتها شركات روسية تقودها شركات النفط الكبرى مع نظام الرئيس السابق صدام حسين. قالت الشرطة الأفغانية أن مفجرا انتحاريا هاجم موكبا تابعا للسفارة الأمريكية بسيارة ملغومة في العاصمة الأفغانية كابول. الشرطة أوضحت أن الهجوم وقع على طريق رئيسي يؤدي إلى الشرق، اعتادت قوات حلف شمال الأطلسي الناتو والقوات الأمريكية استخدامه. من جانبه أكد المتحدث باسم السفارة الأمريكية جو ميلت أن السفير الأمريكي رونالد نيومان لم يكن في الموكب، وأشار في تصريح لإذاعة أفغانستان الحرة أن عددا من مسؤولي السفارة والمارة أصيبوا بجروح في الانفجار، وأضاف أن إصابات بعض المسؤولين خطيرة.
هناك العديد من المصابين وقد تمت معالجتهم في موقع الحادث. أحد الأشخاص الأمريكيين الذين كانوا في القافلة تم إخلاؤه للعلاج في وحدة طبية في قاعدة عسكرية هنا في أفغانستان. وقد وصلتني تقارير تفيد أن هناك بعض المارة الأفغان الأبرياء أصيبوا، وقد يكون بعض منهم قد توفي في الهجوم. نحن بدورنا ندين المهاجمين الذين تسببوا بإصابات لدى هؤلاء المارة الأبرياء مثل هؤلاء.
ويأتي الهجوم وسط تصاعد غارة تشنها حركة طالبان في الأسابيع الأخيرة، وبدأ عملية عسكرية شنتها قوات حلف شمال الأطلسي في جنوب البلاد الشهر الحالي لإحباط هجوم الربيع المتوقع من قبل المتمردين. اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على إبقاء الحظر المفروض على المساعدات المالية للحكومة الفلسطينية، ولكن واشنطن تركت مساحة للاتصالات مع الوزراء غير المنتمين لحماس. واستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت استئناف المحادثات في الوقت الراهن بشأن إقامة دولة فلسطينية مع الرئيس محمود عباس من حركة فتح، وحث المجتمع الدولي على مقاطعة الحكومة الفلسطينية الجديدة ما لم تعترف بإسرائيل وتنبذ العنف. وتعهدت إسرائيل بمقاطعة أعضاء الحكومة الجديدة بالكامل بمن فيهم الوزراء غير الأعضاء بحماس. من جهته قال مستشار الأمن القومي الأمريكي ستيفن هادلي إن واشنطن لن تتعامل مع الحكومة الفلسطينية، لكن القنصلية الأمريكية في القدس قالت إنه سيتم السماح بإجراء اتصالات مع الوزراء غير الأعضاء بحماس على أساس التعامل مع كل حالة بشكل قائم بذاته. هادلي قال إن الحكومة الجديدة لم تتعهد بالاعتراف بإسرائيل والتقيد بالاتفاقات القائمة ونبذ العنف، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تتعامل مع هذه الحكومة إلا بعد قبولها تلك المبادئ. اتهمت حركة حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه عين محمد دحلان مستشارا للأمن القومي بطريقة غير مشروعة. حماس قالت في بيان أن الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الفلسطيني بتعيين عضو المجلس التشريعي محمد دحلان أحد خصوم الحركة القدامى مستشارا له لشؤون الأمن القومي هي مخالفة للقانون الفلسطيني. من جانب آخر، التقانا وزير الخارجية النرويجي ريموند يوهانسن مع رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية في غزة، وهذا الاجتماع هو الأول بين هنية ودبلوماسيين أوروبيين رفيع منذ أن فرض الغرب حظرا اقتصاديا ودبلوماسيا على الحكومة الفلسطينية في آذار عام 2006 للضغط على حركة حماس الحاكمة للاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف وقبول اتفاقات السلام المرحلية. يوهانسن أعرب للصحفيين عن أمله في أن تعمل الحكومة الفلسطينية الجديدة باجتهاد من أجل تحقيق توقعات المجتمع الدولي. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيداتي وسادتي، الزميل ناظم ياسين تابع لنا آخر تطورات الوضع السياسي في العراق في ملف اليوم الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. واشنطن تعرب عن الرضا عن أداء القوات العراقية، وموسكو تأمل في أن يسمح قانون الطاقة لشركاتها بالمشاركة في بناء اقتصاد العراق. في تصريحات أدلى بها عشية الذكرى الرابعة لحرب العراق، قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس إن من المبكر جدا الحكم على عمل القوات الأمريكية الإضافية التي أرسلت للمساعدة في إحلال الأمن في بغداد. وقد أدلى المسؤول الأمريكي بهذه الملاحظة فيما يكثف مشرعون من الحزب الديمقراطي ذي الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ ضغوطهم على البيت الأبيض من أجل البدء بسحب القوات الأمريكية من العراق، وتواصل الجماعات المناوئة للحرب تنظيم احتجاجات شعبية في أنحاء الولايات المتحدة لمناسبة دخول الحرب عامها الخامس. وكان الرئيس جورج دبليو بوش دافع مجددا عن جهود الحرب في كلمته الإذاعية الأسبوعية السبت، محذرا من أن انسحابا مبكرا سيشكل كارثة. غيتس كان يرد في مقابلة تلفزيونية أجرتها شبكة سي بي أس الأحد على أسئلة في شأن التقدم الذي أحرزته الخطة التي أعلنها بوش قبل 8 أسابيع، وتتضمن تعزيز القوات الأمريكية في العراق بإرسال 21,500 جندي إلى العراق لتطويق العنف المتصاعد في بغداد ومحافظة الأنبار. وأعرب المسؤول الأمريكي عن اعتقاده بأن تقدير حجم التقدم يحتاج إلى أشهر بحسب تعبيره، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن الرضا بشكل عام عن أداء القوات العراقية مع بدء نشر التعزيزات الأمريكية التي سيبلغ حجمها 25,000 جندي عمليا في مطلع حزيران المقبل. وفي رده على سؤال آخر، رفض وزير الدفاع الأمريكي وصف النزاع في العراق بأنه حرب أهلية، واعتبر أن العنف المذهبي يعكس بوضوح استفزازات يقوم بها تنظيم القاعدة، مضيفا أن الواقع هو أن تأجيج العنف المذهبي يشكل استراتيجية خاصة جدا بتنظيم القاعدة والمتمردين على حد تعبيره. كما انتقد غيتس مشروع القانون الذي تقدم به الديمقراطيون في مجلس النواب أخيرا، ويدعو إلى البدء بسحب القوات الأمريكية من العراق اعتبارا من العام المقبل.
إن مشروع القانون المطروح أمام مجلس النواب يثير لدي القلق في شأن ما يتضمنه من جداول زمنية محددة وشروط صارمة جدا، الأمر الذي يجعل مهمة قادتنا العسكريين في تحقيق أهدافهم عسيرة بل مستحيلة. وبصراحة يبدو لي من قراءة هذا المشروع إنه يدعو إلى الانسحاب بصرف النظر عن الظروف الموجودة على الأرض أكثر من محاولته التوصل إلى نتيجة إيجابية من خلال تقديم الحوافز للعراقيين.
من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور الشؤون الاقتصادية، أعربت روسيا الاثنين عن أملها بأن يضمن مشروع قانون النفط والغاز في العراق السماح للشركات الروسية بالعمل هناك. وكانت الحكومة العراقية أقرت الشهر الماضي مسودة القانون الجديد الذي ينتظر الآن موافقة مجلس النواب كي يصبح قانونا ساري المفعول. وصف مسؤولون اقتصاديون عراقيون المسودة بأنها خطوة رئيسية نحو جذب الاستثمارات الأجنبية اللازمة لتطوير صناعة النفط في العراق. وتخشى روسيا من استبعاد شركاتها من صفقات النفط في العراق عندما تبدأ الحكومة العراقية في تقديم امتيازات جديدة في قطاع الطاقة بعد أن يوافق البرلمان على مسودة القانون الجديد. يشار في هذا الصدد إلى أن عددا من شركات النفط الروسية أبرمت مع الحكومة العراقية السابقة صفقات لتطوير الحقول النفطية في البلاد، لكن تلك الصفقات جمدت منذ الغزو الذي أطاح نظام صدام حسين. وفي بيان أصدرته الاثنين، قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو تدرك أهمية إقرار قانون عراقي لقطاع الطاقة يتلائم مع المعايير الدولية بحسب تعبيرها. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن بيان الخارجية الروسية قوله أيضا إن روسيا أعربت عن أملها بأن يتيح القانون للشركات من مختلف الدول بما فيها الشركات الروسية دخول سوق النفط والغاز العراقية، وشددت على استعداد الشركات الروسية في المشاركة في إعادة بناء اقتصاد العراق بحسب تعبيره. وفي متابعة لهذا الموضوع، اتصل مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندرينكو بالمحللة السياسية والاقتصادية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا، فأجابت قائلة:
موسكو وشركات روسية حذرة جدا بالنسبة لهذا القانون الجديد، وموسكو تنتظر اتخاذه النهائي لكي تدرسه بدقة. ولكن الآن من الواضح أن روسيا متخوفة بسبب هذا القانون، وهذا بعدة أسباب. هناك أسباب سياسية، وروسيا تعتقد أنه تدمير المركزية السابقة في إدارة الأمور النفطية في العراق ممكن أن يساعد على تقسيم البلد في المستقبل. وهناك متخوفات اقتصادية من قبل شركات روسية كبيرة كانت تشتغل في العراق سابقا. من المعروف أنه هذا القانون يعطي لمحافظات صلاحيات إضافية في إعادة دراسة العقود السابقة الموقعة بين حكومة صدام حسين وشركات أجنبية بما فيها شركات روسية، ويوجد تخوف في إدارة كثير من شركات روسية نفطية أنه الحكومة العراقية الجديدة ترفض مواصلة التعاون بين العراق وبين روسيا في مجال النفط.
كانت هذه المحللة الروسية إيلينا سوبونينا متحدثة في اتصال هاتفي خاص مع إذاعة العراق الحر. أخيرا وفي محور الرأي العام، أفاد أحدث استطلاع نشرت نتائجه الاثنين بأن 18% فقط من العراقيين يثقون في القوات متعددة الجنسيات، وأن 86% منهم يقلقون من سقوط أحد أفراد أسرهم على الأقل ضحية للعنف. وشمل الاستطلاع الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية وأجري لصالح 4 مؤسسات إعلامية دولية هي BBC وABC News وARD وUSA Today، شمل أكثر من 2000 عراقي، وكشف أن العراقيين أصبحوا أقل تفاؤلا بالمستقبل مقارنة باستطلاع مماثل أجري عام 2005 حين أبدى المشاركون تفاؤلا عاما. وفي عرضها للنتائج المنشورة ذكرت رويت أن الاستطلاع أظهر أن المشاركين فيه منقسمون إلى قسمين متساويين تقريبا فيما يتعلق بثقتهم في الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي، كما أظهر الاستطلاع خيبة أمل العراقيين في جهود إعادة الإعمار على مدى الأعوام 4 المنصرمة، إذ قال 67% إن تلك الجهود لم تكن كافية. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. لو أكون بالدنيا حب أكبر أحبك ويا ما جيت أتمنى أموت حتى أعيش بدنيا حب يا ما قبلك أنا أحبك لو أكون أتمنى موت حتى أعيش بدنيا حبك لكن أنت لكن أنت حولت حبي عذاب وآه منك ما بقى عيني دمع وابجي عليك وصلي حبك للعذاب للألم وصلي حبك وصرت أمل من انتظارك ولهفة عيوني
سيداتي وسادتي، يعود من جديد الزميل ناظم ياسين ليقدم لنا الملف الأمني لهذا اليوم.
مستمعين الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية، ونستهله بالإشارة إلى إعلان الشرطة العراقية أن ما لا يقل عن 15 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 35 آخرين بجروح في 3 تفجيرات في كركوك الاثنين، ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا. وأوضح العقيد في شرطة كركوك طه صلاح الدين أن نحو 10 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون بانفجار سيارة مفخخة قرب مسجد المحمدي وحسينية الرسول الأعظم المجاورة في حي التسعين، مضيفا أن سيارة مفخخة انفجرت لدى مرور دورية للشرطة في وسط المدينة، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم 4 من عناصر الشرطة وإصابة 26 آخرين بجروح. وأشار إلى سقوط قذيفة هاون قرب مقر الدفاع المدني أدت إلى إصابة شخص بجروح. وأضاف عقيد الشرطة في كركوك أن هذه التفجيرات حدثت بفارق زمني لا يتجاوز 25 دقيقة بحسب ما نقلت عنه فرانس برس. إلى ذلك أعلنت مصادر أمنية في بغداد مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح في أعمال عنف متفرقة. ومن جنوب البلاد، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
أصيب مسلح بجراح نتيجة لحدوث اشتباكات بين مسلحين والقوات متعددة الجنسيات إثر قيامها بعمليات دهم وتفتيش بحثاً عن أسلحة غير مرخصة ومطلوبين. وأضافت الناطقة الإعلامية الكابتن كيتي براون لأن عمليات دهم أخرى حدثت فجر اليوم في منطقة الجمهورية وسط المدينة. في سياق آخر، توفي 3 مواطنين بعد إصابتهم بجراح إثر سقوط قذائف على منازلهم أخطأت هدفها جوار القاعدة البريطانية في القصور الرئاسية قبل يومين. على صعيد آخر، ذكر شهود عيان بأن نجل ضابط برتبة عقيد في الجيش السابق تم اختطافه من منزله صباح اليوم في حي الأندلس من قبل 5 مسلحين واقتادوه إلى جهة مجهولة. وعلى صعيد الهجمات التي تستهدف المعسكرات البريطانية، تعرضت القاعدة البريطانية في منطقة الإبراهية ليلة أمس إلى هجومين بالصواريخ دون وقوع أضرار أو إصابات. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وننتقل أخيرا إلى شمال البلاد عبر المتابعة الأمنية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
في حي السكر وقعت اشتباكات مسلحة بين قوات الحرس الوطني العراقي وبين الأفراد من الجماعات المسلحة، استخدم خلالها الطرفان مختلف الأسلحة ضد بعضهما بعضا، ونتيجة لذلك غادر السكان المناطق المحيطة بموقع الاشتباكات التي أسفرت عن إصابة وقتل أكثر من 4 أشخاص من الجماعات المسلحة بجروح، كما وألقت القوات القبض على أحد أفراد تلك الجماعات ومعه قاذفة هاون، ألقت القبض عليه جريحا وفي حادث منفصل وفي الحي نفسه. ألقت تلك القوات أيضا القبض على مشتبه به يدعى محمد سالم، وذلك بالقرب من جامع الرحمة. مصدر في القوات الأمنية العراقية أفاد أن المعتقل كان يروي من سماهم بالإرهابيين في داره. وفي حي القاهرة وقعت اشتباكات مسلحة أيضا بين القوات الأمنية العراقية وبين المسلحين من أفراد الجماعات المسلحة. شهود عيان أفادنا أنهم شاهدوا فرار أفراد تلك الجماعات أمام التقدم وهجوم القوات الأمنية العراقية. أما في حي الصديق فلقد سقطت قذيفة هاون بالقرب من مستشفى طب الأسنان، إلا أنها لم تؤدي إلى إصابات. وفي حي الصديق أيضا تم العثور على جثة مجهول. من جانبها شنت القوات الأمنية العراقية حملة تفتيش ومداهمات شملت حي الانتصار، وأسفرت الحملة عن اعتقال 14 شخصا وصفوا بالإرهابيين. وعلى صعيد بصلة بحملات التفتيش والمداهمة انتشرت القوات الأمنية العراقية على الطرق المؤدية إلى خارج الموصل، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية التقليدية والتي غالبا ما تنفذ على مدار اليوم. في حي المالية اختطف صباح يوم الاثنين رجلان مجهولان في حادثين منفصلين. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعة الأوضاع الأمنية، شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر، بكل المحبة والود نحييكم مستمعينا الأعزاء، وهذه دعوة جديدة من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا. برنامج أيام الخير موعده اليوم، وقد خصصه خالد القشطيني للحديث عن رحلات البغداديين الليلية إلى شواطئ دجلة لأكل السمك المزقوف وسماع القوان. كما يتضمن منهاج اليوم أيضا حلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على قضية استفحال ظاهرة العنف العائلي والاجتماعي في كردستان، والذي يجبر النساء على الانتحار حرقا. وسنتابع ضمن منهاجنا تقارير محلية من بغداد و بعض المحافظات. ففي الساعة الأولى سنقدم تقريرا من كربلاء بمناسبة الذكرى الرابعة لحرب عام 2003، كما نتابع مدى إقبال الناس في الناصرية على تزيين حدائقهم في الربيع، ونطلع على ميزانية عام 2007 لمحافظة صلاح الدين. وعددنا تقريرا من بغداد عن تجمع عشائري يطرح الوضع السياسي وسبل تعزيز العملية السياسية والأمنية. هناك متابعة لآراء سياسيين ومواطنين بشأن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لدعم خطة 50 لإعمار العراق، ونرصد أيضا آراء لمواطنين آخرين في العاصمة حول التغييرات التي أعقبت حرب عام 2003 في ذكراها الرابعة. كما أن هناك لقاء مع مدير مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري للحديث عن مهمات مديريته وتعاملهم مع العبوات الناسفة. ومن برامجنا التي تعنى بالشعر الشعبي سنبقى لمدة ربع ساعة مع فالح الدراجي عبر برنامج مواويل شعر. وقتا طيبا نرجو لمستمعينا مع برامجنا لهذا اليوم، أملينا أن تبقوا برفقتنا دائما. هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة.
وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.